ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح.
بسم الله صلى الله عليه وسلم.
إذا تقرأ الشر المحفوظ هذا قد مررنا عليه، هات عن بدعة.
البدعة، قال المؤلف الفاضل: حكم رواية المبتدع. إن كانت بدعته مكثرة ترد روايته، وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين. الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، الثاني وأن لا يروي ما يروج بدعته. قلت للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه القيم التنكيل: بحث في غاية القوة حول اشتراط كون الرواية لا توافق مذهب راويها المبتدع، فرأيت أن أثبت هنا بحثه مختصرا لما اشتمل عليه من تحقيق وتدقيق. قال رحمه الله: لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام، وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا فليس بعدل، فلا تقبل روايته، لأن من شرط قبول رواية العدالة، وأنه إن استحل الكذب فإما أن يكفر بذلك وإما أن يفسق، فإن عذرناه فمن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل روايته. وأما من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه ولا أن يعدلوه فلا تقبل روايته، لأنه لم تثبت عدالته. ويبقى النظر في من عدا هؤلاء، والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماع أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فكالسني. واختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية، والتحقيق إن شاء الله تعالى أن ما اتفق أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، إن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة صحيحه إذ قال: اعلم وثقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وتقييمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا في هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم فدل بما ذكرنا أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك وهو في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته.
طيب ما ندري الآن هل وقف الكلام أو ما زال هذا الكلام للإمام مسلم أو للمعلم وهم يعلم الفنسس هنا عند جميعهم؟ طيب هات لنا التنكيل المعلمي، التنكيل المعلمي والعلوم الحديث حافظ ابن كثير أو الباعث الحديث، لأن الباعث في كلام للشيخ للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعترض على دعوة الإجماع التي نقلها الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى، التي نقلها نعم ابن حبان، هذا في معرفة علوم الحديث، في علوم الحديث باعث يعني هذا الباعث. نعم وصف وصف
قال والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. وأهل البدع كما سماهم السلف أصحاب الأهواء واتباعهم لأهوائهم في الجملة ظاهر، وإنما يبقى النظر في العمد في العمد والخطأ، ومن ثبت تعمده أو اتهمه بذلك عرفوه لم يؤمن كذبه. وفي الكفاية للخطيب عن علي بن حرب الموصلي كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، يريد والله أعلم أنهم مظنة ذلك فيحترسوا فيحترسوا من أحدهم حتى يتبين براءته. هذا وإذا كانت حجج السنة بينة، فالمخالف لها لا يكون إلا معاندا أو متبعا للهوى معرضا عن حجج الحق.
الله يا شيخ الموصل. نعم.
واتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق قد يفحش جدا حتى لا يحتمل أن يعذر صاحبه، فإن لم يجزم أهل العلم بعدم العذر فعلى الأقل لا يمكنهم تعديل الرجل، وهذه حال الداعية الذي الكلام فيه، فإنه لولا أنه معاند أو منقاد لهواهم قيادا فاحشا معرض عن حجج الحق إعراضا شديدا لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في الحق على الارتياب في بدعته، فيخاف إن كان متدينا أن يكون على ضلالة، ويرجو أنه إن كان على ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى أن يعذره، فإذا التفت إلى أهل السنة علم أنهم إن لم يكونوا أولى بالحق منه فالأمر الذي لا ريب فيه أنهم أولى بالعذر منه وأحق إن كانوا على خطأ ألا يضرهم ذلك، لأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخيار السلف، فيقول في نفسه هب أنهم على باطل، فلم يأتهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة. ولا ريب أن من كانت هذه حاله فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا يحرص على إدخالهم في رأيه، بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية. فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني، إذا ثبتت عدالته قبلت روايته، وثبت عن مالك ما يوافق ذلك، وقيل عن مالك أنه لا يروى عنه أيضا والعمل على الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته. وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه، ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله، ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البشتة فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره، وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه. نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدع. هذا وأول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وكان هو نفسه مبتدعا منحرفا عن أمير المؤمنين علي متشددا في الطعن على المتشيعين.
طيب قبل أن ندخل في هذا، أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، هذا المبحث الذي بين أيديكم الآن هو مبحث في الكلام على الرواية عن أهل البدع. وقد ذكر الشيخ الطحان حفظه الله تعالى كلاما حول البدعة فقال: حكم رواية المبتدع، قال: إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته، وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يروج بدعته. إلى هنا انتهى الكلام في التيسير في صلاة الحديث. طيب أقول ما هو الخطأ في هذا الكلام؟ لا خطأ، والشيخ طارق لم يخطئ المؤلف في ذلك، وإنما سرد هذا المبحث الذي يصل من صفحة 24 و300 إلى صفحة 35 و300، يعني 11 صفحة تقريبا، في فائدة وفي مبحث قريب ليس بعيدا، ليس بعيد المنال، في مصدر قريب وهو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، كتاب التنكير. الرجل قال أن الجمهور يقبلون رواية المبتدع بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يروج بدعته. وأنا حقيقة لي وقفة في هذا الكلام، قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا، أن الشيخ طارق لما نقل هذا المبحث خلص في نهايته إلى أن رواية المبتدع لا تقبل في حال كونه داعيا إلى البدع، أي رواية الداعي إلى البدع لا تقبل. ولم يعترض هنا على قول الشيخ الطحان أن الجمهور يقبلون رواية المبتدع بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يروج بدعته. الذي نعرفه من كلام أهل العلم أنهم قد اختلفوا في الرواية عن أهل البدع إلى أقوال، فمنهم من رد ذلك مطلقا، لأن هذا الخلاف خلاف قديم وحديث، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه قيم شرح العلل، ذكر أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. ابن رجب ماذا قلت أنا؟ ابن قيم؟ ابن رجب قال أن ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. في الرواية عن أهل الأهواء فمنعت طائفة الرواية عنهم مطلقا، وهؤلاء كما ذكرهم ابن سيرين، وحكي ذلك عن مالك بن أنس وعن الحميدي وعن يونس ابن إسحاق وعلي بن حرب. هذا قول. قول آخر: رخصت طائفة
في الرواية عن أهل البدع ما لم يعرف عنهم الكذب أو لم يتهموا بالكذب، بدون نظر إلى الدعاة وغير الدعاة، إلى الرواية في كونها مؤيدة أو موافقة لبدعتهم أو ليست موافقة. وهذا القول ذهب إليه كما نقل أبو حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وهناك طائفة فرقت بين الداعية وغير الداعية، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره ممن ليس داعيا إلى بدعته، منهم ابن المبارك رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد ويحيى بن معين، وجاء عن مالك رحمه الله تعالى. وهناك أقوال أخرى، يا ليتكم تأتون بشرح العلل يكون أفضل في نقل هذه الأقوال. من الأقوال الأخرى كذلك أنه إذا روى ما يؤيد ويوافق، هذا قول آخر، ما يؤيد ويوافق بدعته فلا تقبل، فإن روى ما لا يوافق بدعته قبل. إذن هذا قول، والقول الآخر الذي ذهب إليه الإمام أحمد هو ترك الرواية عن أهل البدع الدعاء. لكن هل الجمهور ذهب إلى قبول رواية المبتدع بشرطين؟ لا، منهم من اشترط هذا الشرط الأول ألا يكون من الدعاء، ومنهم من اشترط ألا يروي ما يوافق بدعته. لكن ناتي نحن نجمع الأقوال في قول واحد، هذا ليس قولا للجمهور. فكان من الممكن أن يعترض الشيخ طارق على قول المؤلف، فالصحيح الذي عليه الجمهور ألا أن يروي أو أن تقبل روايته بشرطين، من الجمهور اشترط هذين الشرطين هكذا مع بعضهما. هذا النقل الذي سمعت عن ابن رجب، وسيأتي النقل الذي ينقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. كلام الخطيب البغدادي في الكفاية المجلد الأول صفحة 67 و300. قال: اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة، وفي الاحتجاج بما يروونه، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول، وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس. وقال: من ذهب إلى هذا المذهب إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. وحكى أن هذا المذهب مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروى مثل عن أبي يوسف القاضي، عن أبي يوسف القاضي. وقال كثير من العلماء: تقبل أخبار غير الدعاء من أهل الأهواء، فأما الدعاء فلا يحتج بأخبارهم. وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل. وقال جماعة من أهل النقد والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل. هل سمعتم في سرد هذه الأقوال اشتراط طائفة من هذه الطوائف الثلاثة ألا يروي ما يوافق بدعته في الظاهر في كلام الخطيب؟ ولو كنتش معي ما ذكر شيء. إذن عندنا ذكر ثلاثة أقوال: قول لطائفة من أهل العلم وهو الرد مطلقا، القول الثاني نسبه للشافعي كما فعل ابن رجب القبول مطلقا ممن لا يعرف باستحلال الكذب ومن أهل الصدق، واضح، وبدون تفريق بين الدعاة وغير الدعاة. قول ثالث نسبه لأحمد رحمه الله وهو التفريق بين رواية الداعية وغير الداعية. إذن قول الشيخ الطحان أن الجمهور رووا ويقبلون رواية المبتدع بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعاته، خلاص هذه. وليس هذا أيضا قول الجمهور وقول طائفة وكثير من أهل العلم، لكن لم يقول أنهم الجمهور. وألا يروي ما يروج بدعته، هل هذا قول الجمهور؟ هذا ليس قولا للجمهور، وإن كان هو قول لبعض العلماء يرحمك الله، واضح. هل اعترض على هذا القول فضيلة الشيخ طارق؟ سنقرأ وننظر. إذا كان الأولى أن يكون الاعتراض على ذلك. ثم الآن الشيخ الطحان يرى عدم قبول رواية المبتدع إذا كان داعية إلى بدعته، والكلام الذي سمعنا الآن من نقل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله هو يؤيد ذلك. فما هو موقع نقل هذا الكلام؟ إذن هو لمزيد الفائدة، هو لمزيد الفائدة، كما ذكر الشيخ طارق أنه سيذكر بعض المباحث بمزيد الفائدة، ولكن مع القول واشتراطه في المقدمة فمصدر قريب كالتنكيل ما كان وما كنا نحتاج إلى نقل 11 صفحة في هذا الموطن، وكان من الممكن أن يحال إلى التنكيل. ومع ذلك فكلام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أولا هو كما سماه البعض من أهل العلم من المعاصرين وذهبي وعصري، ولكن مع ذلك ليس الأمر هنا بمعنى أن كلامه يقدم على كلام من تقدم من أهل العلم. وإذا كنا نحن نخلخل ونهز أركان عرش الحافظ ابن حجر في هذا الفن وهو شيخ الإسلام في هذا الفن، فمن باب أولى أن ننظر في كلام الشيخ المعلم. ولماذا احنا المتأخرين نضرب بكلام معارض الحائط من أجل كلام المتقدمين، وعند الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي نعامل كأنه من المتقدمين؟ هو عالم فوق الرأس والعين، وليس لمثلي أن يتكلم في مناقب هذا الرجل وفي علمه وفائدته، لا، ولكن أيضا كل كلام ينظر. هل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هل هذا الكلام يسلم به على إطلاقه؟ أولا ونقل هنا عن ابن حبان رحمه الله تعالى وقال، قال رحمه الله: ويبقى النظر فيما عدا هؤلاء. والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماع أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فكالسنة. إذن هناك نقل إجماع في عدم قبول رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، وهذه البدعة لا شك أنها ليست من البدع ماذا؟ المكفرة، ليست من البدع المكفرة. طيب هذا الكلام الذي نقله الخطيب وهذا الخلاف الذي رأينا في نقل الخطيب، فأين الإجماع من ذلك؟ هذا الخطيب نقل الآن عن العلماء أن أهل العلم اختلفوا في السماع من أهل البدع والأهواء، لماذا لم ينقل لنا كلمة ابن حبان وقد تقدم، كلمة الحاكم وقد تقدم فهو شيخ لشيوخه خطيب، وينقل عنه الخطيب وينقل عنه في مواطن كثيرة من كتاب المعرفة ومن غيره. لماذا لم ينقل ويعتبر هذا الإجماع؟ لأنه حقيقة القضية ليست إجماعية والخلاف فيها معلوم ومشهور. ابن رجب رحمه الله نقل هذا الخلاف كذلك. فين الموطن المشهور؟ هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. ابن رجب لما تكلم على الرواية كما في المجلد الأول طبعة مكتبة الرشد صفحة 56 و300 قال: الرواية عن أهل الأهواء والبدع، وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكر ابن سيرين وحكى نحو عن مالك وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره، وروى أبو إسحاق الفزاري عن زيد عن هشام عن الحسن قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء، أخرجه ابن أبي حاتم. منهم من قبل ورخص الطائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منه أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني، وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكل، أو لو تركت. إذا هناك من قبل مطلقا ولم يفصل بين الداعية وغير الداعية، ولم ينقل ابن رجب رحمه الله إلى الآن إجماعا. قال: وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك. لماذا ما جعل هذا القول إجماعا؟ هذا القول والذي نقل واستدل له بالإجماع قول ابن حبان، لماذا ما جعله إجماع؟ ثم ذهب رحمه الله تعالى، ونقرأ إن شاء الله ذلك الترجيح الذي خرج به ابن رجب، لكني الآن أتكلم في قضية ماذا؟ الإجماع. هذا الإجماع أيضا نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما في كتابه علوم الحديث، هنا في كتاب الباعث الحديث اختصار علوم الحديث في صفحة 99 طبعة دار الآثار، قال: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟ قال: أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره، بين الداعية وغيره، والأكثرون دول ما ذكروش قضية أو يروي ما يروج، لم يشترطوا شرطا آخر. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. هذا نص كلام ابن حبان. أولا أنا لا أفهم منه إجماعا على كلام الأصوليين في تعريف الإجماع، فالأصوليون يفرقون بين التصريح بنقل الإجماع وهو اجتماع مجتهد الأمة على أمر، وبين نقل عدم الخلاف أو نقل الاتفاق. فنقل الاتفاق لا يقال أنه إجماع ولا يحكى بأنه إجماع، وكذلك عند الاختلاف. وقوله لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا يفهم منه كذلك عند كل العلماء، والإجماع هو اجتماع كل مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. قال ابن الصلاح، يقول قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال أولاه، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قال قلت هذا الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. واضح هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب كلام الشيخ أحمد شاكر
ليش من كلام في الإلحاق؟
أنا معي قضية الإجماع الآن، أنا لا أتكلم في أرجح الأقوال ولا أتكلم في أصوب الأقوال، وإنما أتكلم في قضية نقل الإجماع، لا سيما وأن الشيخ رحمه الله تعالى نقل الإجماع هنا. قال ويبقى النظر فيما عدا هؤلاء، والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماع أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية ولم يعلق. ثم قال فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني إذا ثبتت عدالته قبلت روايته. إذن هنا قضية فيها نقل إجماع، والمشاهد أنها ليست إجماعية ولم يسلم. والذي رجح القول هذا القول، وهو عدم قبول رواية المبتدع إذا كان داعية أو داعيا لبدعته، ما اتكأوا ولا استندوا ولا احتجوا بالإجماع. فحتى مثلا الإمام النووي رحمه الله جعل ذلك من أعدل الأقوال، جعل ذلك من أعدل الأقوال، ولو استند البعض فكيف يجمع بين هذا وبين هذا الخلاف الموجود؟ فإن قيل إجماعا بين بعد خلاف سابق تمام ما يدرينا. هذا دعوة ابن حبان قال أئمتنا وقاطبة، والقضية فيها خلاف من قديم، واضح لا نستطيع أن نفصل ونقول هذا إجماع بعد خلاف سابق أو كان إجماعا ثم وقع الخلاف، قضية قديمة من القديم ولذلك ليس فيها إجماع، وإنما فيها الخلاف الوارد، وهذا الخلاف الوارد لا تسلم فيه على أحد. واضح. وسترى الآن جملة الآثار الكثيرة التي جاءت عن أهل العلم بالقبول والرد، وقد سمعت الحافظ ابن كثير وهو يرد هذا الإجماع، أقول كيف وقد جاء عن الشافعي رحمه الله الإطلاق في قبول الرواية عن أهل البدع والشهادة عن أهل البدع إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب، وقد قبلوا الرواية من الدعاة، وخرج البخاري حديث عمران بن حطان مادح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم وأخرج حديثه في صحيحه، وهكذا جاءت نصوص سننقلها إن شاء الله الآن كذلك في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. إذن انتهينا الآن من قضية الإجماع، بقينا في قضية ما هو القول الراجح، نحتاج أن نواصل في قراءة ما قال ثم نتكلم في آخر إن شاء الله المبحث.
قال ففي فتح المغيث، بل قال شيخنا إنه قد نص على هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي، فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخزون في بدعته مأمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر إذا لم تقوى به بدعتهم فيتهمونه بذلك. والجوزجاني فيه نص وهو مولع بالطعن في المتشيعين كما مر، ويظهر أنه إنما يرمي بكلامه هذا إليهم، فإن كان في الكوفيين المنسوبين إلى التشيع جماعة الأدلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول رواياتهم وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع، حتى قيل لشعبة حدثنا عن ثقات أصحابك، فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة، الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. راجع ترجمة هؤلاء في تهذيب التهذيب. فكأن الجوز جانية لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقا، حاول أن يتخلص مما يكرهه من مروياتهم، وهو ما يتعلق بفضائل أهل البيت وعبارته المذكورة تعطي أن المتبع الصادق اللهجة المأمول في الرواية المقبول حديثه عند أهل السنة إذا روى حديثا معروفا عند أهل السنة غير منكر عندهم، إلا أنه مما قد تقوى به بدعته فإنه لا يؤخذ وأنه يتهم. فأما اختيار أن لا يؤخذ فله وجه رعاية للمصلحة كما مر، وأما أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيسيء الظن به وبمروياته، ولا يبعد من الجوزجاني أن يصانع عما في نفسه بإظهار أنه إنما يحاول هذا المعنى، فبهذا تستقيم عبارته. أما الحافظ ابن حجر ففهم منها معنى آخر، وسيأتي الكلام معه إن شاء الله تعالى. ولابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث كلام حاصل أن المبتدع الصادق المقبول لا يقبل منه ما يقوي بدعته.
لم يذكر كلام من حافظ، ولم يذكر حافظ أمينة ذكر.
كلام الحاصل هو أن المبتدع الصادق المقبول لا يقبل منه ما يقوي بدعته ويقبل منه ما عدا ذلك. قال وإنما يمنع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه أن نفسه تريه أن الحق فيما اعتقده وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجه، ولا يؤمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقص كذا قال، واحتج بأن شهادة العدل لا تقبل لنفسه وأصله وفرعه، وقد مر الجواب عن ذلك. ولا أدري كيف ينعت بالصادق من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص، وإنما يستحق النعت بالصادق من يوثق بتقواه وبأنه مهما التبس عليه من الحق فلن يلتبس عليه أن يكذب بأي وجه كان منافذ للتقوى بجانب الإيمان. ولا ريب أن في من يتكسم بالصلاح من المبتدعة وكذا من أهل السنة من يقع في الكذب إما تقحما في الباطل وإما على زعم أنه لا حول في الكذب في سبيل تثبيت الحق، ولا يختص ذلك بالعقائد بل وقع فيما يتعلق بفروع الفقه وغيرها كما يعلم من مراجعة كتب الموضوعات. وأعداء الإسلام وأعداء السنة يتشبثون بذلك في الطعن بالسنة كأنهم لا يعلمون أنه لم يزل في أخبار الناس في شؤون دنياهم الصدق والكذب. ولم تكن كثرة الكذب بمانعة من معرفة الصدق إما بيقين وإما بظن غالب يجزم به العقلاء ويبنون عليه أمورا عظاما، ولم يزل الناس يرشون الأشياء النفيسة ويصنعون ما يشبهها كالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والسمن والعسل والحرير والخزن وغيره، ولم يحل ذلك دون معرفة الصحيح. والخالق الذي هيئ لعباده ما يحفظون به مصالح دنياهم هو الذي شرع لهم دين الإسلام وتكفل بحفظه إلى الأبد، وعنايته بحفظ الدين أشد وآكد لأنه هو المقصود بالذات من هذه النشأة الدنيا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن مارس أحوال الرواية وأخبار رواية الناس وأخبار رواية السنة وأئمتها علم أن عناية الأئمة بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنه والكشف عن دخائل الكذابين والمتهمين كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحهم. والمقصود هنا أن من لا يؤمن معه تعمل التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان فلم تثبت عدالته، فإن كان كل من اعتقد أمرا وراء أنه الحق وأن القربة إلى الله تعالى في تثبيته لا يؤمن منه ذلك فليس في الدنيا ثقة، وهذا باطل قطع الحكم به على المبتدع إن قامت الحجة على خلافه بثبوت عدالته وصدقه وأمانته فباطل، وإلا وجب أن لا يحتج بخبره البتة سواء وافق بدعته أم خالفه، والعدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبائر، وتعديل الشخص شهادة له بحصول هذه الملكة، ولا تجوز الشهادة بذلك حتى يغلب على الظن غلبة واضحة حصولها له، غلبة واضحة حصولها له، وذلك يتضمن غلبة الظن بأن تلك الملكة تمنعه من تعمد التحريف والزيادة والنقص، ومن غلب على الظن غلبة يصح الجزم بها أنه لا يقع منه ذلك فكيف لا يؤمن أن يقع منه، ومن لا يؤمن أن يقع منه ذلك فلم يغلب على الظن أن له ملكة تمنعه من ذلك، ومن خيف أن يغلبه ضرب من الهوى فيوقعه في تعمد الكذب والتحريف لم يؤمن أن يغلبه ضرب آخر وإن لم نشعر به، بل الضرب الواحد من الهوى قد يوقع في أشياء تراءى لنا أنها متضادة، فقد جاء أن موسى بن طريف الأسدي كان يرى رأي أهل الشام في الانحراف عن علي رضي الله عنه، ويروي أحاديث منكرة في فضل علي ويقول إني لأسخر بهم يعني بالشيعة، راجع ترجمته في لسان ابن زيد. وروى محمد بن شجاع السردي الجهمي عن حبان بن هلال أحد الثقات الأثبات عن حماد بن سلمة أحد أئمة السنة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. وفي الميزان أن غرض الجهمية من وضع هذا الحديث أن يستدلوا به على زعمهم أن ما جاء في القرآن من ذكر نفس الله عز وجل إنما المراد بها بعض مخلوقاته، وأقول ولهم غرضان آخران أحدهما التضرع بذلك إلى الطعن في حماد بن سلمة كما يأتي في ترجمته، الثاني التشنيع على أئمة السنة بأنهم يرون الأباطيل، والشيعي الذي لا يؤمن أن يكذب في فضائل أهل البيت لا يؤمن أن يكذب في فضائل الصحابة على سبيل التقية، أو ليرى الناس أنه غير متشدد في مذهبه يمهد بذلك ليقبل منه ما يرويه مما يوافق مذهبه. وعلى كل حال فابن قتيبة على فضله ليس هذا فن، ولذلك لم يعرج أحد من أئمة الأصول والمصطلح على حكاية قوله ذلك فيما أعلم والله الموافق. وفي فتح المغيث عن ابن دقيق العيد إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدق وتفرده عن الكذب واجتهاده بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء ماله. قال ويظهر أن تقييده بقوله وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته إنما مغزاه أنه إذا كان فيه تقوية ببدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره، بل المصلحة في عدم روايته كما مر. ويتأكد ذلك هنا لأن الفرض أنه تفرد به وذلك يدعو إلى التثبت فيه، وإذا كان كلام ابن دقيق العيد محتملا لهذا المعنى احتمالا ظاهرا فلا يسوغ حمله على مقالة ابن قتيبة التي مر بها. وقال ابن حجر في النخبة وشرحها الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. أقول الضمير في قوله فيرد يعود فيما يظهر على المبتدع غير الداعية الضمير في قوله فيرد يعود فيما يظهر على المبتدا غير الداعية، أوقع الرد على الراوي في مقابل الإطلاق أو وقع أقول الضمير في قوله فيرد
يعود فيما يظهر على المبتدا غير الداعية. عندك هكذا في الأصل أيضا؟
نعم. أقرأ كلام الحافظ
كلام الحافظ والتحقيق
الأكثر على قبول غير الداعي
الأكثر. قال الحافظ رحمه الله: نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود فيرد على المذهب المختار.
أقول الضمير في قوله فيرد يعود فيما يظهر على المبتدأ غير الداعية، أوقع الرد على الراوي في مقابل إطلاق القول القبول عليه، أو وقع الرد على الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه، وقد قال قبل ذلك والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، والمراد برد الراوي رد مروياته كلها، وقد يقال يحتمل عود الضمير على المروي المقوي لمذهبه، وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما عداه، وقد يشعر بهذا استناد ابن حجر إلى قول الجوزجاني. فأقول إن كان معنى الرد على هذا المعنى الثاني ترك رواية ذاك الحديث للمصلحة، وإن كان محكوما بصحته فهذا هو المعنى الذي تقدم أن به تستقيم عبارة ابن الجوزي الجوزجاني، وإن كان معناه رد ذاك الحديث اتهاما لصاحبه ويرد معه سائر رواياته فهذا موافق للمعنى الأول ولا تظهر موافقته لعبارة الجوزجاني، وإن كان معناه رد ذلك الحديث اتهاما لراويه فيه ومع ذلك يبقى مقبولا فيما عداه فليست عبارة الجوزجاني بصريحة في هذا ولا ظاهرة فيه كما مر، وإنما هو قول ابن قتيبة. وسياق كلام ابن حجر ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني يدل على أن مقصوده رد الراوي مطلقا أو رد ذاك الحديث وسائر روايات الراوي، وذلك لأمور منها أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا، وقد قدم أن العلة في الداعية هي أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه من أمره، ومن كانت هذه حاله فلم تثبت عدالته كما تقدم في الرد مطلقا. ومنها أن هذه العلة اقتضت في الداعية الرد مطلقا، فكذلك هنا بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر هذا أولى، لأن الداعية يرد مطلقا وإن لم يروي ما يوافق بدعته، وهذا قد روى هذا وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعين واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح، ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرا ما يوافق ظاهره بدعهم، وأهل البدع وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويها ولا في راويها بروايته له. أقرأ الحاشية؟ قال في الحاشية حديث مسلم من طريق الأعمش عن علي بن ثابت عن زيد قال: قال علي رضي الله عنه الذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. عدي قال فيه ابن معين شيعي يا مفرد مفرد مش مفرد وقال أبو حاتم صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصه، وعن الإمام أحمد ثقة إلا أنه كان يتشيع، وعن الدارقطني ثقة إلا أنه كان غنيا في التشيع، ووثقه آخر. يقابل هذا رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي طالب لا يسولي لأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين إن لهم رحمة سأبلها ببلده. ورواه غندر عن شعبة بلاف إن آل أبي ترك بياضا إن آل أبي ترك بياضا. وهكذا أخرجه الشيخان. وقيس الناصبي منحرف عن علي رضي الله عنه ولي في هذا كلام.
عندك كده في التنكيل إذا هو كلام الشيخ المعلم يعني مش كلام الشيخ طارق.
لا هو نفس الحشير.
طيب.
قال بل في رواية جماعة منهم حديث ظاهرة جدا في موافقة البدعين أو صريحة في ذلك إلا أن لها علل أخرى. ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السند وبعضها بالانقطاع وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس. ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في تاريخ الصغير ومهنه بتدليس الأعمش. وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخرين. عشان أحيانا العلماء يضعفوا الحديث لا بالبدعة ولكن لأمر الأخر بكونه فيه ما يوافق بدعته. يعني هو شنو ذكر قال ومن تتبع روايتهم وجد فيها كثيرا ما يوافق ظاهره ظاهر بدعه. وقالوا لأن يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها بدعة
غير طاعنين
بل في رواية جماعة منهم أحاديث ظاهرة جدا في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها علة أخرى.
طيب
قال يعني ما بيضعفوش بيه
كون أنها موافقة مع صدق راويها وإن كانت موافقة لظاهر البدعة واضح مثل الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والذي خلق الحبة وبرق النسمة إنه العهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا أقوى ما يكون مستند الشيعة الذين أصلا يغالون في علي رضي الله تعالى عنه. ولكن علي كما قال الشيخ الألباني رحمه الله له فضائل ولا يمكن أهل السنة أن لعلي فضائل. واضح؟ فهذا من الفضائل الثابتة لكون راويه من أهل الصدق حديث مخرج في مسلم فلم يرد وإن كان في ظاهره موافقا لفضائل علي رضي الله تعالى. فالشيخ المعلم في هذا أنا بس أريد يعني أقول هذا في نهاية المبحث يعني خلينا نخلص المبحث عشان يتسلسل إن شاء الله.
وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخر. وهذا وقد مر تحقيق علة رد الداعية وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق وألا يؤمن منه ما ينافي العدالة. فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعية وجب أن لا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك ولو فيما يوهن بدعته. وإلا وهو الصواب فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور مع العلة. فذاك المروي المقوي لبدعة راويه إما غير منكر فلا وجه لرده فضلا عن رد راويه وإما منكر فحكم المنكر معروف وهو أنه ضعيف. فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرمله بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة. وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يشرح بذلك. وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول. وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقف. وقد مر أوائل القاعدة الثانية بيان ما يمكن أن يبلغه أهل العصر من التأهل للنظر فلا ترك. ومما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة القبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته. ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت الأحكام.
كنا كده المبحث ده لو طول شوية في بطاريتك خلصت هي الصوت الفولت نزل كده. نعم. طيب الآن كما ترون الشيخ المعلم رحمه الله نقل الإجماع اعتمادا على نقل ابن حبان على قبول رواية أو رد رواية المبتدع الداعي إلى بدعته. ولم يفصل الشيخ طارق ولم يعترض في شيء ولا على شيء، فما زال الكلام هنا. نقل الشيخ الطحان عن الجمهور أنهم يشترطون هذين الشرطين لم يعترض عليه الشيخ طارق، فهل سكوته على ذلك إقرار؟ إن كان إقرارا فهذا إقرار باطل وخطأ، وإن كان هناك اعتراض فلم يظهر هذا الاعتراض. فإن قال قد سردت هذا المبحث في كلام الشيخ المعلمي، كان ينبغي أن تبين كلام الشيخ المعلمي. الشيخ المعلمي يشترط الشرط الأول ويرى القول الأول وهو رد رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، وهو نفسه لا يقبل القول من عرض ما نقله ومن قراءة ما سرده الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، يحيى المعلمي، وقد نقله هكذا الشيخ طارق ولم يعترض كما ذكرت على قضية نقله واستناده على مسألة دعوى الإجماع. وقد نظرنا في مسألة دعوى الإجماع التي ادعاها ابن حبان رحمه الله تعالى، فوجدنا أن كثيرا من العلماء قد نقلوا تلك الدعوى وانتقدوه ولم يوافق ابن حبان على دعوى. فمن هؤلاء الخطيب كما نقلت لكم قبل قليل، الخطيب البغدادي رحمه الله، فقد نقل خلاف العلماء ولم يتعرض لهذه الدعوة، وهذا الخلاف في حد ذاته ناقض لهذا الإجماع. كذلك ابن رجب، كذلك الحافظ ابن كثير، فقد قرأنا أيضا أنه قال، وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق بينهما؟ هذا موضوع آخر. الحافظ ابن حجر صرح فقال وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، وعد ذلك إغرابا، وعد ذلك أنه قد أبعد في ذلك. هذا بالنسبة للحافظ. قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. إذن هو قول ضمن أقوال العلماء وليس إجماع. وممن كذلك رده وسبق الحافظ بذلك شيخ العراق، فهنا بالحاشية في التقييد والإيضاح قال وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر. وتلميذ الحافظ السخاوي قال كلام ابن حبان ليس صريحا في الاتفاق، وهذا الذي قلناه قبل قليل، لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية. يعني لو ما نقل قال أهل أئمتنا قاطبة، فلعله يعني بذلك الشافعية، واضح؟ فقال لا خصوصا ولا هو قول كذلك الشافعية. هذا الكلام قاله الحافظ بن حجر، وقاله شيخه العراقي، وقاله تلميذه السخاوي، قاله كذلك الحافظ في هدي الساري في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدع أو المخالفة. إلى أن قال رحمه الله تعالى وأما نعم قال وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعا من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البت والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائر فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا السبيل إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل وإن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعين في عكسه في حق الداعية فقال إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى إذن قضية الإجماع قد ردها العلماء الحافظ ابن كثير صراحة والعراقي وابن حجر والسخاوي ويفهم ذلك من كلام ابن رجب ومن كلام كذلك الخطيب البغدادي وهو الواقع إذا فتحت الآن في الآثار التي نقلها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية فتجد هذا واضحا صريحا في عدم الإجماع وقد أضلنا في هذه النقطة ونخرج منها نأتي بعد ذلك ما هو القول الفاصل في هذا القول أنت رأيت هذا الخلاف وسمعت هذا الخلاف فسواء ترجح لطالب العلم القول بالرد مطلقا فله سلف في ذلك لكن هذا القول قول بعيد ليس وجيها والقول الثاني وهو القول بقبول رواية المبتدعة إن كانوا من أهل الصدق والديانة والتحرز وليسوا من أهل الفسق والمجون وخوارم المروءة فتقبل روايتهم إن لم يكونوا من الدعاء هذا القول قال به كما سمعت الإمام أحمد رحمه الله ورجح هذا القول الحافظ بن حجر هذا القول وهو التفريق بين الداعية وغيره رجحه الحافظ قال على المذهب المختار وقال كذلك الحافظ رحمه الله تعالى في ذلك مؤيدا لهذا القول وما قاله متجه لأن العلة طيب قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته قال وما قاله متجه لأن العلة التي لا رد أو رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم هذا القول حافظ ذهب لهذا القول الإمام النووي ذهب لهذا القول الخطيب البغدادي يذهب لهذا القول وسبقهم لهذا القول من قد سمينا كذلك وهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك ذهب إليه ابن مهدي وابن المبارك ويحيى ابن معي هذا. ولكن الراجح عندي في هذه القضية هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة رحمه الله وكذلك يحيى بن سعيد وعلي بن المديني، وهو كذلك الواضح الظاهر من صنيع البخاري وصنيع الإمام مسلم. وأدلة هذا القول كثيرة. أولا، واختاره كذلك من المتأخرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله وكذلك فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله، فكلام الشيخ أحمد شاكر قال هنا وهو قول ابن كثير، وهو قول الحافظ ابن كثير، قال وهذه الأقوال حفظ الإمام أحمد شاكر الشيخ أحمد شاكر وهذه الأقوال كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم ويرى كثيرا منهم لا يثق بأي شيء يروي. ولذا قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدق عليه بدعته، ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة إلى آخره. نعم، هذا كلام. كذلك بارك الله فيكم الكلام الذي نقلناه عن البخاري رحمه الله تعالى في روايته عن عمران بن حطان، وعمران بن حطان داعية إلى قول الخوارج، خارجي جلد، وهو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يمدح ويدعو لذلك. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في إخراجه حديث علي من طريق الأعمش الشيعي عن عدي بن ثابت متحرك بالتشيع عن زر قال قال علي والذي خلق الحبة وضرء النسمة إنه نعاد النبي أمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن الحد. قال في عدي، قال في ابن معين شيعي مفرد، وقال أبو حاتم صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم، يعني إمام وداعية قاص خطيب، وعن أحمد ثقة إلا أنه كان يتشيع، وعن الدارقطني ثقة إلا أنه كان غاليا في التشيع. وأخرج مسلم حديثا، وأخرج البخاري لهذا الخارجي، وكم وكم من هؤلاء قد أخرج الأئمة حديثهم في السنن، لكننا نحتج بما في الصحيحين مما انعقد الإجماع عليه، انتقده العلماء لهذا الوضع. أضف إلى ذلك أيضا ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله، فقد بوب الخطيب البغدادي في المجلد الأول صفحة 67 و300 باب ما جاء عن في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بروايتهم. طيب، دليل هذا المذهب، دليل هذا المذهب مثلا ما جاء عن محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه، واضح، وهذا إسناده صحيح، جاء من عدة طرق. ما جاء عن ابن سيرين كذلك كانوا لا يسألون عن، كان في زمان الأول الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، وهذا إسناده لا بأس به، وهكذا عمومات ليس فيها تفصيل بين الداعي وغير الداعي. هذا قول الذين ردوا رواية المبتدع على الإطلاق. طيب، نأتي للباب الذي بعده. الباب الذي بعده باب ذكر بعض المنقول عن أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل البدع والأهواء عن أهل الأهواء والبدع. قال قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء غير صنف من الرافضة خاصة، ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي. فروى هنا عن الشافعي يقول: لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. هذا إسناد صحيح. وجاء عن أبي يوسف أنه قال: أجيز شهادة أصحاب الأهواء للصدق منهم إلى الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. هذا إسناد صحيح. وأما ما جاء عن أبي حنيفة قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع الآثار، قال: من كل عدل في هواء إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أتى السلطان طائعا، أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة بهم، فهذا لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. ولكن هذا الأثر فيه سند ضعيف جدا، في محمد بن حسن بن محمد بن زياد المقرأ أبو بكر النقاش، تمام، ضعيف جدا. قال: وأما من ترك الدعاة من أهل البدع أن يروي عنهم وروى عمن لم يكن داعية أو أفتى بذلك فقد، وأخرج بسندي هنا، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك. هذا إسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي: من رأى رأيا ولم يدع إليه. وهل يظن في كبار هؤلاء المحدثين الذين وقعوا في البدع أنهم رأوا رأيا وأخفوه ولم يدعوا إليه فعدم دعوتهم إلى هذا الرأي مع كونهم من أهل العلم يكون سبب أحد أمرين: إما لكونهم لا يرونه حقا، وهذا بعيد، مش ممكن، هم اعتقدوا ذلك واعتقدوه حقا وتأولوا ذلك، وإما أن يكون قد دعا، وهذا هو الواقع. أنت إذا اعتقدت قولا فإنك تدعو إليه، ونحن لا نعد ولا نذكر، فما بالك برجل قتادة، ما بالك برجل كالأعمش، ما بالك برجل كمعمر، ما بالك بعبد الرزاق، أو لما دعوا إلى ما كانوا عليه. وما هو حد الداعية هذا الذي يصنف، الذي يؤلف، الذي تأتي الآثار عنه بالدعوة؟ يعني أنا أستبعد قضية أن يكون هناك أحد هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم والرواة والأئمة ما كان ليدعو أو يجلس، وما هو حد الدعوة، يدعو واحد والاثنين؟ طب ما كانش بيدعو أولاده قل شيء، وزوجته، والأقربين منه، والمجاورين له، وطلابه الذين يأخذون عنه، وما كان يفتح نقاش وسجال في قضية معينة أو إلى آخره. قال هنا أيضا: وقد جاء أيضا عن ابن المبارك من رواية علي بن الحسن ابن شقيق قال: قلت لعبد الله، يعني ابن المبارك، سمعت من عمرو بن عبيد؟ فقال: بيدي هكذا كثرة كثير. قلت: فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا. أنا لا أفهم منه ما أورده لأجل الخطيب. الخطيب يرى من ترك الدعاء من أهل البدع، وابن المبارك ما ترك، إنما ترك التصريح باسمه، لكن روى عنه قال: سمعت من عمرو بن عبيد فقال: بيده هكذا، أي كثرة. قلت: فلما لا تسميه؟ لا يسمي ماذا؟ في التحمل ولا في الأداء؟ في الرواية والأداء، يعني كان بيروي عنه لكنه يدلسه، لكنه يسقطه، لكنه ابن المبارك ليس مدلسا، لا يذكره، يكني، يبهمه، لا يذكره، لكن هذا النص فلما لا تسميه؟ هذا نص أنه لم يكن يسميه، قال وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال لأنه كان رأسا، يعني بيروي عنه ولا يروي؟ قضيتنا مفروضة في من؟ في الرواية عن أهل البدع. فإذا كانت البدعة فسقا وطعنا فلا يروي عنه لا بتسمية ولا بتسمية. لكن لقائل أن يعترض على قولي فيقول عدم تسميته له هو إعلال في الرواية، إعلال للرواية، لأن من سيسمع هذه الرواية منقطعة مثلا أو مبهمة سيترك الرواية لعلة ماذا؟ الإبهام. أنا أقول هذا للقائل أن يقول، لكن في حد ذاته هو قد روى عنه وزهده وأمانة تمنعه إن كان من أهل الكذب هو عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد حتى مع التسمية لا نروي عنه، ونروايته ضعيفة جدا لاعتزاله، ولم يكن قدر يعني معتزلي إمام في الاعتزال. لكن هذا الأثر فيه رواية ابن المبارك عنه، لكنه يترك تسميته في الرواية لأنه كان رأسا. معنى ذلك ماذا؟ أنهم كانوا لا يخشون من المبتدعة الصادقين الذين لا يكذبون لقدح في الرواية أو لكذب في الرواية، وإنما يتركون تسميتهم حتى لا يغتر بهم، حتى لا يغتر بهم، كما تركوا الصلاة عليهم. فيدخل سفيان على رجل من أهل البدع من المسجد ثم يخرج من الجهة الأخرى حتى لا يغتر ولا يقتدى به ولا يتبع. فلعل ابن المبارك ترك ذلك حتى لا يقتدى بهذا المبتدع. وهذه ليست مسألتنا الآن، وإنما مسألتنا هي قضية الرواية. هو روى؟ نعم روى. والرواية دليل ماذا؟ في الغالب دليله أنه روى. قضيتنا في الرواية، نعم ليست قضية تصديق، ولم يضعف وقال أنه كان رأسا. قال وسمعت من هذا الأثر، قلت إنه ضعيف وحسن لغيره، يعني له طرق أخرى ويثبت بها. وجاء هنا من طريق نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك، والآخر من طريق الحسن بن شقيق. وطبعا نعيم بن حماد فيما فيه، لكن هو متابع للأثر الآخر. ولذا قلت إسناده ضعيف وأشهد له ما قبله في نعيم بن حماد الخزاعي لا يحتج به، واستشهدت بما جاء من قبل. سمعت ابن المبارك يقول وقيل له تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وسعيد وفلان وهم كانوا في عداده، قال إن عمرا كان يدعو. لكن الترك هنا إيه؟ ترك التسمية وليس ترك الرواية. جاء أيضا عن يحيى بن معين يقول ما كتبت عن عباد بن صهيب، وقد سمع عباد من أبي بكر بن نافع وأبو بكر بن نافع قدري يروي عنه مالك بن أنس. قلت يحيى هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه إن كان قدريا أو رافضيا أو كان غير ذلك من الأهواء ممن هو داعية؟ قال لا يكتب عنهم إلا يكون ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. هذا قول يحيى، وكذلك قول أحمد بن حنبل. جاء هنا أيضا بإسناد صحيح، سألت أحمد بن حنبل هل يكتب عن المرجي والقدر؟ قال نعم يكتب عنه إذا لم يكن داعية. هذا قول أحمد الذي نقلناه من قبل. طيب هنا أيضا بإسناده علي بن المدين قال قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدع. فضحك يحيى بن سعيد فقال كيف يصنع بقتادة؟ كيف يصنع بعمر بن ذر؟ كيف يصنع بابن أبي رواد؟ وعد يحيى قوما، وبعد من الآن مبتدع رؤوس دعاة، والكلام الآن كل من كان رأسا في البدع، ما قالش كل مبتدع. فيحيى ليس صغيرا سيرد بمبتدعة فقط أو بخفيف البدع فقط، إنما يرد بما يرد هذا الإطلاق الذي قاله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. قال: وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم، ثم قال يحيى: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا. ما حقيقة هذا الأثر من الأثار وإسناد ضعيف فيه، لكن قلت هو صحيح في أبو الفتح محمد بن حسين محمد الأزدي. وعمدني قضية الإسناد، حتى الشيخ طارق وبعض المشايخ يرون أن الأسناد في هذه القضايا مما يحتمل، وإن كنت أنا لا أرى هذا القول، لكن مع ذلك الأثر صحيح لأنه جاء من طريق صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي المديني قال: قلت ليحيى: إن عبد الرحمن يقول أترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها، إلى آخر أثر. قلت: إسناده صحيح. الإسناد طبعا واضح وضوح الشمس. هذا عبد الرحمن ابن مهدي يقول هذا القول، وابن المديني يحكي ذلك ليحيى بن سعيد، وأجاب يحيى، ويحيى هو يحيى يجيب بهذا القول ويستدل بهذه الدلالة بأن هؤلاء كلهم من الرؤوس ومن الدعاة والعلماء، يعني قد ملأوا كتبهم بالرواية عن هؤلاء، وحديث مخرج في الصحيحين. ولذلك جاء أيضا هنا بإسناد، ولكني قلت فيه لم أهتدي إلى ترجمة أحد من رجال إسناده، وياريت لو حد منكم يبحث من جديد مع وجود الكمبيوتر الآن، عسى ولعل ويحتمل أن تقفوا على أحد من إسناده. قال: أخبرنا أبو فتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري الخطيب بالدينور، في حاشية كذا في نسخة الدينوري. أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن علي بن راشد، حدثنا أحمد بن يحيى بن الجارود قال: قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي عن التشيع، خربت الكتب. قوله خربت أو خربت الكتب يعني لذهب الحديث. من هيبحث منك هذا الإسلام؟ عندك الإسناد ولا رجل من الإسناد؟ خلاص تأكلم. نعم. إذن كثير من الآثار في هذا المعنى، وهو أيضا من ذلك ما جاء. قال سفيان: قال ابن أبي لبيد من عباد أهل المدينة: وكان ثبتا وكان يرى ذلك الرأي، يعني القدر. وجاء عن يحيى بن معين وقيل له إن أحمد بن حنبل، ولكن هذا إسناد ضعيف، يقول إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه التشيع، فقال: كان والذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه 100 ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله. طيب. وجاء عن يحيى بن معين وبإسناد صحيح قال: سمعت يحيى ذكر حسين الأشقر فقال: كان من الشيعة المغالية. وهذا في أكثر النسخ هكذا المغالية، لكن في النسخة الغالية الكبار. قلت: وكيف حديثه؟ قال: لا بأس به. قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه عن أبي خدين ويعقوب القمي. يعني إحنا حتى كون مختلف بكل كلام الشعب من الغلاء. طيب، إذا تقول فرق بين الغالي والداعي، إيش فرق؟ إيه فرق؟ رجل يتحرك بالتشيع وعالم وراوي وجالس في بيت لا يدعو، لا يدعو، كيف؟ لا بد أن يكون من الدعاء، وإلا عرف لنا إذا ما هو الداعية. يعني مثلا مع دكتوراه بالدعوة للتشيع، ما كانش في زمانهم دكتوراه مثلا، أو كان في زمانهم هذا الشيء. قال هنا الأثر هذا صحيح قلنا، وأيضا في نعم. قال أيضا هنا بإسناد: حدثنا أبو نعيم الحافظ بالمذاكرة، حدثني أبو نعيم الحافظ والحاكم
نعم
ودائما هو يروي بواسطة عن الحاكم، ما سمعش من الحاكم أبو نعيم الأصفهاني. قال حدثني محمد بن مظفر قال سمعت قاسم زكريا يقول وردت الكوفة فكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب، فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي من حفر البحر؟ فقلت الله خلق البحر. فقال من؟ فقال هو كذلك، ولكن من حفر؟ قلت يذكر الشيخ، فقال حفره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خلاص يا سيدي مش مشكلة. ثم قال ومن أجرى؟ فقلت الله مجري الأنهار ومنبع العيون. فقال وكذلك، ولكن من أجرى البحر؟ فقلت يفيدني الشيخ، فقال أجرى حسين بن علي. يخش الأدب رجل مع شيخ ويخش يجيب باقعة يجيب طامة بيداري بيداري ماشي الحال كده. فقال يفيدني الشيخ، فقال أجرى حسين بن علي. قال وكان عباد مكفوفا، كان أعمى البصر والبصير الله يعافيه. قال ورأيت في سيف في داره سيفا معلقا وجحفا آلة الحرب. فقلت أيها الشيخ لمن هذا السيف؟ فقال هذا لي أعددته لأقاتل به مع المهدي، مش مهدي السنة عسكري مهدي الشيعة. قال فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه وعزمت على الخروج من البلد دخلت عليه. طبعا رجل مكبوت عيد سنة باسم الحديث واضح، يقول لك والله ما صبرناش عليك إلا عندك بس فايدة كده نسمعها وهذا وش الضيف واضح. فهو يريد أن ينزل الكبت الذي نزل عليه واضح، كان أدب بأدب ما قالوش أنت البعيد صبتك ونعتك، لكن هو دخل عليه فماذا؟ قال فلما فرغت من سماعي ما أردت أن أسمعه منه وعزمت على الخروج من البلد، هو مش بس سيهرب منه لا وحتى البلد كلها، دخلت عليه فسألني كما كان يسألني وكل من يدخل عليه يختبره. طب هذا الرجل قد اختبرته من قبله خلاص، هو عامل له يعني ماسح للفيروس ما عادش عنده حاجه مش مشكله، لكن يقول لك ممكن يخرج ويرجع يكون قد ايه لوث وتلوث عقله، فلا بد من اختبار فرنطه جديده. فدخلت فسألني كما كان يسألني، قال من حفر البحر؟ فقلت حفره معاويه وأجرى عمرو بن العاص ثم وثبت من بين يدي وجعلت أعدو، وجعل يصيح أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه أو كما قال. هذا إسناده الصحيح، والأثر ذكره الذهبي في السير وحكم بصحته هناك. ثم قال وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حاله، وإنما وثقوا بصدقه. والله حتى لو كان إيمان هذا ما يؤخذ عنه، لأن هذا ده حاجة نسأل الله السلامة والعافية، لكن وإنما وثقوا بصدق. هذا الذي نقول قضية إذا علم أن هذا الراوي من أهل الصدق وممن لا يكذب أخذت روايته، وهذا الذي كان عليه صنيع البخاري ومسلم. إلى هنا بالنسبة طيب فيه بالنسبة للكفاية يعني، أما بالنسبة للمسألة كما سمعت في ذلك، وهذا أيضا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أسئلة الشيخ أبي الحسن له، قال ما دام أن الراوي ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيما يؤيد مذهبه أو لا، لأن مذهبه ينقسم إلى قسمين، مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة ومذهب قد ينافي مذهب أهل السنة. في الحالة الأولى ينبغي أن نأخذ رواية على قيد المشهور إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ولذلك فحقيقة القول بأن الداعية يخشى منه أن يروي ما يوافق البدعة أو أن يضع أو أن يكذب خدمة لبدعته، فمثل هذا لا يوفق، مثل هذا لا يحكم عليه بالصدق. أما إذا كان من أهل الصدق وممن وثقه العلماء ف فكيف نقول في من قال فيه أحمد ثقة وقال فيه ابن معين ثقة وقال فيه غير صدوق أنه لا تؤخذ عنه الرواية، وعلى أي أساس وثقوا؟ إذن العمدة في ذلك ليس في اجتهادنا نحن فلان داعية أو ليس داعية، وإنما نرجع نحن إلى كلام العلماء في الجرح والتعديل. فإن رأيناه قد جرح وضعف فلا تقبل روايته إن كان من أئمة السنة أو عفوا من الداعي إلى السنة، كتضعيف العلماء لأبي حنيفة ومن أئمة السنة، ولا مش أئمة السنة، أئمة السنة، ونعيم بن حماد من أئمة السنة ومن الداعي للسنة، وإن كان موثقا وهو من أهل البدع، من أهل البدع على التفصيل في أهل البدع بين البدع المكفرة، لأنه ما سيوثق رجلا يكفر ببدعته فيتقبل روايته ولا شيء في ذلك، كما سمعتم في قبول العلماء لرواية عمران بن حطان. واضح؟ ولماذا قبل رواية عمران بن حطان؟ قد يقول يرد قال ويقول لأن الشيعة لا عفوا الخوارج لا يكذبوا، وقد نقل هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك أو الاتفاق على ذلك، ونقل هذا أبو داود السجستاني أنهم لا يكذبون، ولذا قبل العلماء. إذن القضية قضية الكذب أو عدم، وهو الذي جاء في كلمة الشافعي حقيقة كلمة طيبة، أقبل الرواية عن أهل البدع إلا الخطابية لأنهم كانوا يستحلون الكذب، أما أن ترد رواية الثقة للاحتمال كيف؟ ما دام أنه ثقة فلا يحتمل فيه، هذا الاحتمال الأصل قبول الرواية. فإن وردتنا رواية يحتمل فيها تدخل هذا الثقة فقد تحط روايته، وبما أن العلماء ما جرحوا ولا حكموا عليه بنكارة في رواية ما أنه ركبها أو صنفها أو كذب فيها خدمة لبدعته وجاءنا توثيقه، فاليوم ليس لنا نحن أن نقول لا تقبل روايته على هذا الأصل. والحافظ نفسه الذي قال بهذا القول وبعض أهل العلم الذين قالوا بهذا القول، سمعت أنهم قالوا بعدم قبول الرواية عن الدعاء إنما كان ذلك لغرض وهو عدم الانصياع لهؤلاء وعدم الاغترار ببدعهم مع كونهم قبلوا الرواية عنهم وصححوا روايتهم.